بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو الآيات من سورة سبأ، بدءا من الآية ذات الرقم 18 إلى نهاية الآية ذات الرقم 20. نستهل الدرس بتلاوة نسمعها من الأخ رمضان، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يقول ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى ما كانوا فيه، يعني سبأ، وقد تقدم من الآيات الكريمات ما يصف ما كانوا فيه من النعم التي أنعم الله عليهم بها. قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين هكذا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يقول ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة والعيش الهني الرغيد والبلاد الرخية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء بل حيث نزل وجد ماء وثمرا ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. ولهذا قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قال وهب ابن منبه هي قرى بصنعاء يعني التي بارك الله فيها وكذا قال أبو مالك وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير ومالك عن زيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد وغيرهم القرى يعني قرى الشام وبين القرى التي باركنا فيها يعني قرى الشام يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة. وقال العوفي عن ابن عباس القرى التي باركنا فيها بيت المقدس. وقال العوفي عنه أيضا هي قرى عربية بين المدينة والشام. طبعا جعلنا بينها وبين القرى التي باركنا فيها لا شك أنها يعني الأرض المباركة قرى الشام وبيت المقدس سوريا وفلسطين والأردن وكذا ولبنان كلها تسمى الشام كلها تسمى الشام وبيت المقدس هو يعني البيت المبارك وما حوله. أما القرى الظاهرة نعم قرى ظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة القرى الظاهرة هي ما ذكر عن العوفي عن ابن عباس هي قرى عربية بين المدينة والشام وأيضا بين المدينة واليمن قرى ظاهرة يعني بينة واضحة يعرفها المسافرون يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى. ولهذا قال وقدرنا فيها السير أي جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه سيروا فيها ليالي وأياما آمنين أي الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهارا. وما نعيش فيها أيضا من نعم الآن تيسير المواصلات بالسيارات حتى أن المسافر قد لا يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد ولكن في كل ما يقيل أو يبيت يجد ما يجد زادا يشتريه ويجد مأوى يأوي إليه وهذا من نعم الله الحمد لله من نعم الله التي يجب على الخلق أن يشكروه سبحانه وتعالى. المسافات التي لا تقطع إلا بعشرات الأيام تقطع بساعة كان بين المدينة وبين مثلا القصيم ما يقارب 14 يوم والآن تقطع في ساعات في 3 ساعات 4 ساعات هذا يتكافي السيارة أو في الطائرة أقل من هذا. وهذه النعم تشبه تلك النعم فنسأل الله أن يجعل الجميع شكرها. أيضا الأمن حاصل ولله الحمد على عهد هذه الحكومة المباركة، نسأل الله أن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصيهم للخير. لكن سبأ ماذا قالوا رغم هذه النعم؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، لم يطيقوا الصبر على هذه النعم وشكر الله عز وجل عليها. وقرأ آخرون بعد بين أسفارنا، بعد وبعد بمعنى واحد، وذلك أنهم نظروا بطروا هذه النعمة كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد، وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف، كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، مع أنهم كانوا في عيش رغيد في من وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة. ولهذا قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقال تعالى: وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال في حق هؤلاء: وظلموا أنفسهم، أي بكفرهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، أي جعلناهم حديثا للناس وسمرا يتحدثون به من خبرهم. وكيف مكر الله بهم لما مكروا؟ وهذا عدل من الله عز وجل أنه يمكر بالماكر الذي يبطر المعيشة ويمكرون ويمكر الله. وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهني، تفرقوا في البلاد ها هنا وها هنا. ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا: تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ وتفرقوا شذر مذر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد ابن يحيى عن سعيد ابن سعيد القطان، حدثنا إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد، سمعت أبي يقول: سمعت عكرمة يحدث بحديث أهل سبأ قال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، إلى قوله: فأرسلنا عليهم سيل العرم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. نسأل الله العفو والعافية. قال: وكانت فيهم كهنة، وكانت الشياطين يسترقون السمع. لا يكثر الكهان إلا إذا يعني قل الذكر، قلت دراسة القرآن، المجتمع الذي تقل فيه أو لا يقرأ فيه القرآن تكثر فيه الشياطين أكثر فيه الكهنة. فعلى فترة من الرسل كانت في سبأ كهنة، وكانت الشياطين يسترقون السمع، فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار السماء، فكان فيهم رجل كاهن شريف كثير المال، وإنه خبر أن زوال أمرهم قد دنا، وأن العذاب قد أضلهم، فلم يدري كيف يصنع، لأنه كان له مال كثير من عقار. فقال لرجل من بنيه وهو أعزهم أخوالا: إذا كان غدا وأمرتك بأمر فلا تفعل، فإذا انتهرتك فانتهرني، فإذا تناولتك فالطمني. فقال: يا أبتي لا تفعل، إن هذا أمر عظيم وأمر شديد. قال: يا بني، قد حدث أمر لا بد منه. فلم يزل به حتى وافاه على ذلك، يعني وافقه الابن على ذلك. فلما أصبحوا واجتمع الناس قال: يا بني افعل كذا وكذا، فأبى، فانتهره أبوه فأجابه، فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه فوثب على أبيه فلطمه، فقال: ابني يلطمني علي بالشفرة. قالوا: وما تصنع بالشفرة؟ قال: أذبحه. قالوا: تذبح ابنك؟ التمه أو اصنع ما بدالك. قال: فأبى. قال: فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك. فجاء أخواله فقالوا: خذ منا ما بدالك، فأبى إلا أن يذبحه. قالوا: فلتموتن قبل أن تذبحه. قال: فإذا كان الحديث هكذا فإني لا أرى أن أقيم ببلد يحال بيني وبين ولدي فيه، اشتروا مني دوري، اشتروا مني أرضي. فلم يزل حتى باع دوره وأراضيه وعقاره. فلما صار الثمن في يده وأحرزه قال: أي قوم، إن العذاب قد أضلكم وزوال أمركم قد دنا، فمن أراد منكم دارا جديدا وجملا شديدا وسفرا بعيدا فليلحق بعمان، ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير وكلمة قال إبراهيم لم أحفظها فليلحق ببصرى، ومن أراد الراسخات في الوحل والمطعمات في المحل المقيمات في الضحل، يعني النخل، فليلحق بيثرب ذات نخل. فأطاعه قومه، فخرج أهل عمان إلى عمان، وخرجت غسان إلى بصرى، وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل. قال: فأتوا على بطن مر، فقال بنو عثمان: هذا مكان صالح لا نبغي به بدلا، فأقاموا به، فسموا لذلك خزاعة، لأنهم انخزعوا من أصحابهم. واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة، وتوجه أهل عمان إلى عمان، وتوجهت غسان إلى بصرى. يقول ابن كثير: هذا أثر غريب، وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر، أحد رؤساء اليمن وكبراء سبأ وكهانهم. وقد ذكر محمد بن إسحاق ابن يسار في أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذي كان أول من خرج من بلاد اليمن بسبب استشعاره بإرسال العرم. فقال: وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن فيما حدثني أبو زيد الأنصاري أنه رأى جرذا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عنهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم، فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك، فاعتزم على النقلة من اليمن فاعتزم على النقلة عن اليمن، فكاد قومه، فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه، ففعل ابنه ما أمره به أبوه، فقال عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فيها أصغر ولدي، وعرض أمواله، فقال أشراف من أشراف اليمن: اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أمواله، وانتقل في ولده وولد ولده، وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر، فباعوا أموالهم وخرجوا معه، فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان، فحاربتهم عك، وكانت حربهم سجالا. ففي ذلك يقول عباس بن مرداس السلمي: وعك بن عدنان الذين تغلبوا بغسان حتى طردوا كل مطردي. قال: وهذا البيت من قصيدة الله. قال: ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلاد، فنزل آل جفنة ابن عمرو بن عامر ابن عامر الشام، ونزلت الأوس والخزرج يثرب وهي المدينة، ونزلت خزاعة مر الظهران، ونزلت أزد السرات، ونزلت أزد عمان، ثم أرسل الله على السد السيل فهدمه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات. وحل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء، لأن الكهان يعتمدون على الشياطين التي تسترق السمع، والشياطين يركب بعضها بعضا فيسمعون من أمر الله ما يسمعون في الملائكة، ويخطف الشيطان الكلمة فيلحقه الشهاب، إن أدركه الشهاب قتله قبل أن ينفذ ويوصل الكلمة إلى الكاهن، وإن لم يدركه قرقرها في أذن الكاهن ويزيد عليها الكاهن أو الشيطان 100 كذبة، يعني فيصدق في واحدة ويكذب في 100 أو في 99، ويصدق الناس هذا الكذب بسبب تلك الكلمة. فيعني ليسوا بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما نزل الوحي اشتد رمي الشهب ورجم الشياطين، كما قال الله عز وجل أنهم قالوا في سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، لأن الله يحمي الوحي. وهكذا البيت الذي يقرأ فيه القرآن يهرب منه الشيطان. سورة البقرة آية الكرسي، كذلك البلد الذي يقرأ فيه القرآن، فإن الشياطين والكذبة لا مجال لهم ولا استقرار لهم في مكان يقرأ فيه القرآن ويعمل به. قال: وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو ما ذكر محمد بن إسحاق، إلا أنه قال: فأمر ابن أخيه مكان ابنه، إلى قوله: فباع ماله وارتحل بأهله فتفرقوا. رواه ابن أبي حاتم. نعم، وهكذا يصنع الجاهلية. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد أخبرنا سلمة عن ابن إسحاق قال يزعمون أن عمرو بن عامر وهو عم القوم كان كاهنا فرأى في كهانته أن قومه سيمزقون ويباعد بين أسفارهم فقال لهم إني قد علمت أنكم ستمزقون فمن كان منكم ذا هم بعيد وجمل شديد ومزاد جديد فليلحق بكاس أو كرود قال فكانت وادعة ابن عمرو ومن كان فكانت وادعة ابن عمرو قال ومن كان منكم ذا هم مدن وأمر دعن هذا سجع الكهان فليلحق بأرض شن فكانت عوف بن عمرو والنبي صلى الله عليه وسلم يكره السجع كسجع الكهان لأن يلاحظ السجع ولا يلاحظ المعنى فيختل المعنى ويختل الأسلوب ومن هنا كره السجع المتكلف فكانت عوف بن عمرو وهم الذين يقال لهم بارق ومن كان منكم يريد عيشا آنيا وحرما آمنا فليلحق بالأرزين فكانت خزاعة ومن كان منكم يريد الراسيات في الوحل والمطعمات في المحل فليلحق بيثرب ذات النخل فكانت الأوس والخزرج وهما همذان الحيان من الأنصار إيش عندك؟ وهما هذان الحيان من الأنصار نعم فكانت الأوس والخزرج وهما هذان الحيان من الأنصار ومن كان منكم يريد خمرا وخميرا وذهبا وحريرا وملكا وتأميرا فليلحق بكوتا وبصرا فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام ومن كان منهم بالعراق قال ابن إسحاق وقد سمعت بعض أهل العلم يقول إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة عمرو بن عامر وكانت كاهنة فرأت في كهانتها ذلك فالله أعلم أي ذلك كان وقال سعيد عن قتادة عن الشعبي أما غسان فلحقوا بالشام وأما الأنصار فلحقوا بيثرب وأما خزاعة فلحقوا بتهامة وأما الأزد فلحقوا بعمان فمزقهم الله كل ممزق رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ثم قال محمد بن إسحاق حدثني أبو عبيدة قال قال الأعشى أعشى بني قيس ابن ثعلبة واسمه ميمون ابن قيس وفي ذاك للمؤتسي أسوة ومأرب عفى عليها العرم رخام بنته لهم حمير إذا جاء مواره لم يرم فأروى الزروع وأعنابها على سعة ماؤهم إذ قسم فصاروا أيادي ما يقدروا فصاروا أيادي ما يقدرون منه على شرب طفل فطم قال وقوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أي إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام لعبرة ودلالة لكل عبد صبار على المصائب شكور على النعم. نعم هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون صبار على المصائب شكورا على النعم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن عمر بن سعد عن أبيه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من قضاء الله للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. يؤجر المؤمن في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. يؤجر المؤمن في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. وقد رواه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي إسحاق السبيعي به، وهو حديث عزيز، الحديث العزيز الذي يرويه اثنان في طبقة من طبقات رواته، يقال له عزيز، والذي يرويه واحد يقال إنه غريب، والذي يرويه أكثر من ثلاثة فأكثر يقال عنه مشهور، والمشهور والعزيز والغريب من أخبار الآحاد. على كل حال، أخبار الآحاد إذا صح سندها فهي تفيد العلم. قال: ولكن له شاهد، يعني يقويه، في الصحيحين من حديث أبي هريرة: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال عبد: حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال: كان مطرف يقول: نعم للعبد الصبار الشكور، الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. قل: من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يقول ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان، أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. قال ابن عباس وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبليس حين امتنع من السجود لآدم ثم قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، ثم قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والآيات في هذا كثيرة. وقال الحسن البصري: لما أهبط الله آدم من الجنة ومعه حواء، هبط إبليس فرحا بما أصاب منهما، وقال: إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف، وكان ذلك ظنا من إبليس. يعني لا يلزم أن يصدق على الجميع، وكان ظنا من إبليس. فأنزل الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني عزمه أن يغوي الذرية، وأنه يظن أنه مدام أغوى الأبوين سيغوي الذرية جميعا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فلم يصدق عليهم ظن إبليس ولله الحمد. فقال عند ذلك إبليس لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح، أعده وأمنيه وأخدعه. فقال الله عزتي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت. وش سوى ابن آدم؟ وش سوى آدم إبليس؟ لأنه الحسد. وهكذا يعني الحسود يحسد صاحب النعمة، وصاحب النعمة ما سوى فيه شيء على نعمة الله عز وجل. قال لا أفارق من آدم ما دام فيه الروح، أعده وأمنيه وأخدعه. فقال الله عزتي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت، ولا يدعوني إلا أجبته، ولا يسألني إلا أعطيته، ولا يستغفرني إلا غفرت له. رواه ابن آدم، رواه ابن أبي حاتم. وقوله وما كان له عليهم من سلطان، قال ابن عباس أي من حجة، ما كان له عليهم من حجة، كما ذكر الله عز وجل عن خطبة إبليس في جهنم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني لا يغيثهم ولا يغيثونه في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وما كان له عليهم من سلطان، قال ابن عباس أي من حجة. وقال الحسن البصري والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوه، كما قال لآدم ما نهاكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين، يعني دلاهما بغرور. وقوله وما كان له علي وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي إنما سلطانه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء، فيحسن عبادة ربه عز وجل في الدنيا ممن هو منها في شك. فالذي لا يؤمن بالآخرة هو الذي يطيع إبليس، نسأل الله العفو والعافية. أما من يؤمن بوعد الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا، إن الله لا يخلف الميعاد، لكن إبليس يخلف الوعد. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فلا يستوي وعد الله ووعد الشيطان. لكن الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر ووعد الله عز وجل تستهويه الأماني والأحلام التي ينفثها الشيطان والعياذ بالله. نعم. وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي إنما سلطانه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء. نعم، لا يطيع الشيطان إلا من يكفر باليوم الآخر بالبعث، فيحسن عبادة ربه عز وجل في الدنيا ممن هو منها في شك. وقوله وربك على كل شيء حفيظ، أي ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس، وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.